أنا مع مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا 32 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الفروع للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الأمر الخامس من الأمر 11، أخذ الأموال بغير عوض أقساه: العارية، الوديعة، الغصب، المال الملتقط، الخامس الهبة والعطية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس الهبة والعطية، يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها.
نعم، قال الهبة والعطية. الهبة قال الشيخ هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. التبرع من جائز التصرف، اللي هو المكلف الرشيد في حياته، يعني في حال صحته، لغيره بمال معلوم، هذا هو الهبة. طيب، سؤال: هل هناك فرق بين الهبة والعطية؟ بعض أهل العلم يرى أن المعاني متقاربة. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، لكن المشهور عند الكثير من الفقهاء هو أن الهبة عطية في حال الصحة، الإعطاء والتبرع في حال الصحة، وأما العطية فهي الهبة حال مرض الموت. طيب، ما الذي يترتب على ذلك، على الفرق بين الهبة والعطية؟ يترتب على ذلك أن الهبة تكون من كل المال، فلو وهب ماله كله في حال صحته من غير محظور شرعي فلا إشكال، وأما العطية تكون من الثلث، التي تكون في حال المرض المخوف تكون من الثلث لتعلق حق الورثة بها. هذا فارق مهم. يقول ويملك بالقبض. يعني لو أن إنسانا أو نجعلها في صورة سؤال، ما حكم من وهب لإنسان هبة وعده بها ولم يسلمه إياه، فهل له الرجوع في ذلك؟ فهل له أن يرجع في ذلك؟ الجواب: له الرجوع ما لم يتسلم الموهوب له الهبة، لأن الهبة تلزم بالقبض، لأن الهبة تلزم بالقبض. أما قبل القبض فله الرجوع. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه له رجوع قبل القبض؟ الجواب: قصة أبي بكر رضي الله عنه مع عائشة. فإن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بني، كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، ولو كنت حستيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. إذن تلزم بالقبض، فلو قبضها الموهوب له لا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. سؤال: من المستثنى في الرجوع في الهبة؟ من هو المستثنى في الرجوع في الهبة؟ الجواب: يستثنى في ذلك الوالد، له أن يرجع، له أن يرجع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. إذن إلا الوالد. طيب سؤال: هل الأم تلحق بالأب؟ يعني الأم ترجع في هبتها كما يرجع الأب في هبته، هل له ذلك؟ الجواب: نعم، الأم كذلك، لأن المعنى واحد. أما عدا ذلك فلا يجوز الرجوع في الهبة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الرجوع في الهبة. إذا الهبة هنا قلنا لزمت بالقبض، فإذا تم القبض فلا يجوز الرجوع، أما قبل ذلك فلا. يعني مثلا أحد الإخوة قال لأخي: أنا عندي صحيح البخاري سأهب لك، عندي نسخة زي ده. قال: خلاص الحمد لله. بعد ذلك قال: هات الكتاب. قالوا: لا، أنا إيه، بدا لي أنني أجعله في مكتبتي، أو بدا لي أنني أحتفظ به، أو أعطيه لفلان أو علاه. طيب هل هنا يلزم؟ لا، لأنه وعد، وعد بالإعطاء، لكن لو أعطاه إياه فلا يجوز الرجوع فيها. أعطاه اليوم ثم اختلف معه بعد أسبوع، إذا اختلف معه بعد أسبوع هل له أن يرجع في ذلك؟ الجواب: وقال أعطيني مرة ثانية، مجرد أن يعطيه لو أراد أن يرجع بعد المجلس فليس له ذلك، لأنها تلزم بالإيه؟ تلزم بالقبض، لحديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب سؤال: هل يجوز للأب أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم؟ الجواب: إذا كان من قبيل النفقة، لأنه يحتاج إلى ذلك، فلا بأس. أما إذا كان من قبيل التمليك فلا يجوز، أما إذا كان من قبيل التمليك فلا يجوز. لكن لو كان الأب الابن فقيرا والأب ينفق عليه لفقره، وأعطاه لفقره، فهذا هبة ونفقة مسببة، فليلزم في ذلك العدل والتسوية بين جميع الأولاد. أما التمليك يملكه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا، وعدلوا بين أولادكم، وعدلوا بين أولادكم. طيب، أما العطية فكما قلنا هذه العطية تكون من الثلث، طبعا بشرطها الشرعي، لو أنه أعطى الورثة يبقى لابد من أن يسوي بينهم، لو أنه أعطى غير الورثة عطية فله ذلك، لكن في حدود الثلث، لأن حكمها الآن في آخر حياته كأنها حكم الوصية، لأنها تعلق حق الورثة بذلك. نعم، هذا بالنسبة للهبة والعطية، قال: يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها، لكن كما قلنا لغير أب. أما الأب فله أن يرجع في ذلك. نعم، والنبي قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولدكم من كسبكم.
الهدية المسببة شيخنا كهدية الخاطب، الرجوع فيها
بالنسبة للهبة أو الهدية التي يرجى الإثابة عليها، يعني أعطاها الشخص لشخص لكن يرجو إثابة عليها ويرجو أن يرجعها إليه، فهذه الهبة يجوز الرجوع فيها. يعني مثلا مثل ما يعطي الواحد اليوم لرجل يزوج ابنه أو شيء، يعطي بعض المال ليرد إليه حال تزويجه هو لابنه، نحن بنسميها نقطة الأفراح، فهذه مسببة يرجو الإثابة عليها، فهذه مستثناة أيضا، يرجو الإثابة عليها، هذه مستثناة. طيب، الهدية،
هدايا الخاطب،
هدايا الخاطب نفسها أيضا، هدايا الخاطب، الخاطب ما يعطي الهدايا لمخطوبته إلا رجاء ماذا؟ تأليف قلبها والاستحواذ على محبتها، فإن قالت هي له: أنا لا أريدك، يبقى لم يحصل مراد، فهل له أن يرجع فيها؟ حكم هدايا الخاطب. الجواب: يفرق بين ما إذا كان الانصراف من جهته أو من جهتها، ويفرق بين ما استهلك من الهدايا وما بقي، فتكون الخلاصة أنه إذا كان الانصراف منه فننظر إلى الهدايا، فما استهلك، إذا كان صرف منه فما استهلك، أتى بمأكول، أتى بمشروب، أتى بكذا، فلا يسترده. وأما إذا كانت أشياء عينية فإنه يستردها، كأن يكون أتى لها بشبكة بذهب، أو أتى لها بساعة أو هاتف أو غير ذلك، فله أن يأخذه إذا أراد، لأن الخطبة وعد غير ملزم بالزواج، وعد فلا ترتب عليه حقوق مادية. طيب، الانصراف منها لا نفرق بين المستهلك وغير المستهلك، فإنها تدفع قيمة كل هذا. يعني رجل أنفق، كريم، أنفق 20-30 ألف، أتى بكذا وعزمهم على كذا، وفي النهاية والرجل طيب، الولد طيب الخلق وما عنده أي عيب، تقول: أنا لا أستريح له. طيب، هذا الولد أنفق كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتملك قلبها ويستحوذ عليه لمحبته وكذا، فإذا انصرفت هي فإنها تضمن كل ما دفع، سواء استهلكت أو لم تستهلك، سواء استهلكت أو لم تستهلك. هذا أقرب قول في مسألة الهدايا. أما إذا كان بعد عقد، فإن كان الذي أعطي للبنت إنما هو مهر، فالمهر يتنصف، إذا هو الذي يترك فالمهر يتنصف. أما إذا كانت هي التي تترك والولد صالح ولا شيء عنده، فإن العلماء قالوا له أن يطالب بالمهر كله، ولكن أمر الله عز وجل أن ننسى الفضل بيننا، أن البنت لو تنازلت عن نصفها الولد أو أن الولد تنازل عن نصفه للبنت فإن هذا أفضل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. نعم 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 والله إذا ما يبعد أن يكون يعني في حال عدم وجود الأب، إذا كان الأب يعني غير موجود والجد موجود وهب، هل نرجع؟ لأن الجد أب، وهل يعني الأقرب أنه ينزل في مثل هذه المنزلة الأقرب؟ لكن لا يجزم بذلك، لأن هناك أمر آخر، وهو أنه لما استثني الأب مع الابن، لأن الأب هو الذي ينفق النفقة المباشرة على الابن والابن من كسبه المباشر، إنما الابن بالنسبة للجد ابن ابنه، فإن قلنا بأنه نزل منزلة الأب وهذا يكون وجها قويا، لأن النفقة تجب عليه أيضا إذا كان الابن معسرا ولم يكن له أب، فالجد يقوم هذا المقام، فلا يبعد، فلا يبعد ذلك. وإن قلنا بأنه لا يدخل، إنما هذا من الابن المباشر، فله وجه. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى،
قال
ابن هبيرة،
نعم،
قال: وأما الجد فلا يملك الرجوع عند أبي حنيفة وأحمد ومالك، وقال الشافعي يملك. انتهى من الإفصاح.
وقال الشافعي،
وقال الشافعي يملك. قال ابن هبيرة: وأما الجد فلا يملك الرجوع عند أبي حنيفة وأحمد ومالك، وقال الشافعي يملك.
نعم، أقول أن المسألة تحتمل، لأننا ننزل منزلة الأب في كثير من الأمور، ولأن ابن الابن الابن هذا يرث الجد، إن لم يكن هناك ابن مباشر للجد فإنه يرثه وكذا، فمحتمل الحقيقة، أولا لكونه اسمه أب أبا، ولكونه أيضا الأحكام قد تترتب على هذا، فهو محتمل. لكن الثلاثة الأئمة على أنه قال في الثلاثة، قال في الثلاثة،
قال رحمه الله تعالى: وأما الجد فلا يملك الرجوع عند أبي حنيفة وأحمد ومالك.
إيه نعم، لأنهم نزلوا منزلة الأب، وعند الشافعي نعم يعني يقول لا يملك الرجوع، يبقى لم ينزلوا منزلة الأب الثلاثة، عند الشافعي نزلوا منزلة الأب. حقيقة يعني هو الأمر يحتمل، وقول الشافعي أقرب، قول الشافعي أقرب أنه ينزل منزلة الأب، لو تأتي بكلام الشافعي في الأم أكيد يكون ذكرها في الأم. ما وزع ايه؟ ايوه وزع بقى، سمعت دي اي يعني خلاصة الفتوى انه هو سوى في الهبة بين الذكور والإناث، هذه مسألة اجتهادية، مسألة خلافية بين العلم، هل في الهبة يلزم التسوية بينهم او انه ويكون هذا موجب العدل، او انه يعطي الرجل أولاده عطية الميراث للذكر مصحاب الأنثيين، أيضا هذه الشهادة في أهل العلم، فمن قائل يسوي بين الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ومنهم من قال بل يكون التوزيع على حسب توزيع الميراث، لأن الله عز وجل رضي بذلك بعد موت الأب، فكيف في حياة الأب الذي لو احتاجت البنت سوف تجد أباها، فكيف في حياته؟ ولعل هذا القول أقرب، ونقول النبي ما قال سووا بين أولادكم، إنما قال عديلوا، ولما قال عديلوا اجتهد في هذا العدل، فوجد أن أقرب هي الصورة التي اختارها الله بعد موت الأب، مع أن البنت تحتاج حاجة أشد بعد موت الأب، فكيف في حياة الأب؟ فكون الذكر مصلحة الأنثيين في الهبة كذلك هو القول الأقرب. نعم نعم. كيف؟ بشرط أن يحضر الدرس. فلو شرطت عليه هذا الكتاب لمن يحضر الدرس، الشيخ بيشرح لنا الفتوى الحموية الكبرى، هذا الكتاب لمن يحضر الدرس، هو بدله أن يسافر فيقول له هات. نعم مسلمون على شروطه، فلو كانت الهبة مشروطة فيعمل بالشرط، إذا كانت الهبة مشروطة يعمل بالشرط. نعم يعني تنازل، يعني تنازل عن الدين، قال أنا لا أريد منك المال الذي عندك. يعني سؤال، لو أن رجلا له عند رجل دين ثم قال له تنازلت عن هذا الدين ثم تراجع بعد مدة اختلف معي فقال هات الدين مرة ثانية، أو كذلك بعض الورثة بعض البنات قالت لأخيها يا أخي أنا لا أريد منك حقي في البيت هو لك وأنا متنازلة بكامل اختياري ولا أريده، أعطيني فقط في الأرض، وأخذت في الأرض. بعد سنتين ثلاثة كبر أولادها قالوا لا لا احنا نريد حقك في البيت، فعادت تطلب. نقول كل هؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يقيء ثم يعود في قيئه، فحينئذ هذا لا يجوز ولو بعد المجلس. يعني لو وهبت حقها لأخيها العصر كالآن ثم بعد العشاء جاءت وقالت يا أخي زوجي لما علم أو أولادي لما علموا غضبوا علي وقالوا لابد أن تأتي بحقك وكذا فأنا رجع عن هذا ليس له، لكن الأخ لو أراد أن يرفق بأخته وكذا لا إشكال، هذا أحسن أحسن، يعني هو يعني يقيل أخته من هذا الأمر، لكن هي ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، وإذا تنازلت فليس لها الرجوع أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى السادس المأخوذ من الزكاة.
نعم على النحو الذي سبق، هذا من الأموال التي تؤخذ بغير عوض، أقسام منها المأخوذ من الزكاة، فالغني يعطي الفقير ما وجب عليه في الزكاة ولا يريد منه عوضا. نعم. ولهذا لا يجوز للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يعطي العمال الذين عنده الزكاة من أجل أن يجتهدوا في العمل عنده أكثر من الأوقات، فالعامل ينتظر ساعة ساعتين أكثر، العامل ينتظر كذا فيقول لك إيه أنا منتظر يعني لهذا لأن بيعطيني آخر السنة، وممكن يعطيه أجرة بخس بخس، يكون الأجرة مثلا بمئة هو يعطيه مثلا سبعين ثمانين، بس هو لما يعطيه زكاة بيعطيه بسخاء، فبيفرق بيقارن، بيأتيني من الزكاة 10,000 فارق الرواتب 3,000 يبقى أنا استفدت 7، فيعمل مكرها، هذا لا يجوز. يبقى إذن أنت انتفعت من زكاتك، فلا يجوز أن تنتفع من الزكاة، فلا يجوز الرجل أن يعطي العمال الذين عنده من الزكاة من أجل أن يزيد له في ساعات العمل. نعم.
قال السابع المأخوذ من مال الغنيمة.
نعم المأخوذ من مال الغنيمة، لأن هذه قسمة الله عز وجل، هذه لا تريد من ورائها عوضا، وكما قلنا المال الذي من الغنيمة سبق أن بينا أنه موزع 5 أخماس، 4 أخماس للمقاتلة، والخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، للنفقة على الرسول وفي مصالح المسلمين. نعم.
الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة.
وأما الفيء فإنه يكون في الخمس هذا فقط، لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لأنه ليس هناك مقاتلة، الفيء مال يحوزه المسلمون من غير قتال، أما الغنيمة مال يحوزه المسلمون بقتال. طيب الثامن.
الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة.
وهي محرمة لا يجوز أن تؤخذ أصلا. الرشوة محرمة ولا يجوز أن تؤخذ. لعن الله الراشي والمرتشي، فهذا ملعون وهذا حرام. ولا تأكل أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فلا يجوز. نعم. طيب، لكن هل تجوز الرشوة في حال الضرورة؟ كأن يكون الإنسان حق لا يمكن أن يخلصه إلا بالرشوة؟ الجواب إذا كان هذا الحق مستقرا، يعني لا نزاع فيه، هذا واحد. اثنان، عجز الإنسان عن أخذه بالسبل الشرعي فلا طريق إلا هذا، فحينئذ يجوز له أن يدفع بعض ماله ليأخذ ماله، فيبقى هنا افتدى ماله ببعض مال، فلا يأثم، ولكن الإثم يكون على من؟ يكون على المرتشي. ولكن الإثم يكون على المرتشي. طيب، سؤال: الذي يفعله الناس اليوم في دفع أموال لتحصيل وظائف، هل يجوز؟ خذ هذه 100,000، خذ 200,000 حسب الوظيفة، خذ هذا المال وهات لي وظيفة في مكان كذا أو مكان كذا، هل يجوز هذا؟ الجواب: إن كانت الوظيفة قد تعينت لك بمسابقة أو غيره وخرج اسمك ولكن لا سبيل إلى تعيينك إلا بدفع المال فهذا جائز. وأما إذا أخذ مالا ليوفر لك وظيفة أو ليقدمك على غيرك فهذا لا يجوز، لأن هذه الوظيفة إما أن الدولة لا تحتاجها وهو قد أوجد مكانا والدولة ما تحتاج العمل هذا، يقوم بثلاثة، هو أتى باثنين يبقى خمسة، لأن الدولة توكله في مثل هذه الأشياء ما أحد يحاسبه فاستغل الأمر، ولكن الدولة غير محتاجة لهذا. أو تكون الدولة محتاجة لكن تحتاج بشروط ينتقى من خلال هذه الشروط الأفضل، فهو انتقى الذي يدفع الأفضل دفعا وليس الأفضل مهارة. فإذا إما أن الدولة لا تحتاج وظيفة فهذا أوجد وظيفة لا تحتاجها الدولة وهذا حرام، أو أن الدولة تحتاج لكن تحتاج كفاءة فهو أخذ الذي دفع أكثر فهذا حرام. أما وظيفة تعينت لك وطلع اسمك، أنت من العشرة الأوائل والعشرة أسماءهم 1، 2، 3، 4، 5، لكن 10 دوارد 5 يتشالوا منهم بالرشوة، واحد يدخل مكانك فلا تستطيع أنك تأخذ هذا إلا إذا دفعت مال، فحينئذ لك أن تدفع هذا المال، لك أن تدفع هذا المال. فباب الرشوة باب واسع ومسائله أكثر أن تحصى، تقريبا ما في مجال إلا والناس يحتاجون إلى السؤال في هذا، لكن نقول بصفة عامة من تعين له حق ولا يمكن تحصيله إلا برشوة يدفعها فهذا لا حرج ولا بأس ويكون الإثم على الآخذ. أما إذا لم يتعين شيء وتأخذ أنت تقول كل الناس تدفع فأنا مضطر أدفع، لأن لو ما دفعت غيره يدفع، حتى لو غيرك دفع لا تدفع أنت، حتى لو غيرك دفع لا تدفع أنت. طيب، سؤال هيتعلق بهذا، يعني عرضا، لو أن الإنسان حصل وظيفة عن طريق الرشوة فهل يتركها بعد ذلك؟ يعني اشتغل في الكهرباء، اشتغل في شركة المياه، اشتغل في كذا عن طريق الرشوة وانتهى الأمر، والآن يحضر درس اليوم فسمع وبقى 10 سنين موظف ويريد أن يتوب، ماذا عليه الآن؟ نقول إن كنت حاذقا في عملك ماهرا فيه فعليك أن تستغفر الله عز وجل فيما مضى، وأما إذا لم تكن حاذقا ولا ماهرا بل تتقاضى رتبك وأنت في البيت وفقط أو يقوم غيرك بالعمل فلا يجوز أن تقاضى هذا الرتب. كالذي غش في الامتحانات في الكلية ونجح وصار مدرسا بالغش، ولكن الآن هو مدرس إيه؟ مدرس جيد فخلاص، أما إذا كان مدرسا غير جيد فهذا لا يصلح له أن يبقى فيه، لأنه لن يتقن عمله، لن يتقن عمله. لكن لو حصل غش في الكلية ونجح، أو حصل مثلا رشوة هنا ولكن هو جيد في العمل ومتقن للعمل فيستغفر الله عز وجل مما جرى. لأننا لو قلنا بأنه تحرم الوظائف لابد أن يترك سنة كل وظيفة أظن لن يبقى عشر الموظفين غالبا في الدولة وكل سيتوب بترك هذه الوظائف. فلهذا نقول يكفي هذا والله أعلم، يعني نظرها ما سئل الشيخ مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين عمن كان يغش في الامتحانات وكذا هل له أن يعني وظيفته الآن، فقال لا حرج إذا كان متقنا لها، إذا كان متقنا لهذه الوظيفة. نعم.
بيسأل بعض الطلبة شيخنا يقول هل يجوز إعطاء الرشوة لكي أقبل في إحدى الكليات العسكرية؟
نحن نقول لك نفس المسألة، هو أنت تعين اسمك؟ لا، ما تعين اسمك، أنت تقدم، يبقى لا تدفع رشوة، ما يجوز، لا يجوز لك أن تدفع رشوة. نعم، خيرك أكفأ منك فسيأخذونك لأنك أنت الذي دفعت، والكفء ما عنده مال، والرشاوى الآن تصل إلى ملايين، حسب ملايين. يعني أحد الإخوة يقول أمام وظيفتان، يعني يقول ابن مقدم وظيفة فهو أمامه في 5 مليون لو الوظيفة الفلانية ستأتي، وفي 3 مليون لو وظيفة أخرى تأتي، 5 مليون 3 مليون، لأنه طبعا بيتقاضى راتب، يعني ما امتيازات طبعا. ف يعني يشوف يصل الأمر إلى كم، هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز وسحت. نعم.
قال العاشر أرض الموات مملوكة لمن أحياها.
يقول التاسع الهدية وهي مباحة.
قال الهدية وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة.
نعم، الهدية وهي مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وترتب عليها مصالح من تأليف القلوب وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. طيب، إلا إذا ترتب على الهدية محظور شرعي، قال لغير الحاكم، فلا يجوز الإهداء للحاكم الذي سيحكم بين الناس، ولا للعمال الذين يأخذون الزكوات أو غيرها ممن هم موظفون في الدولة، موظف في الدولة أيا كانت وظيفته، مدرس مع الطلاب، والطالب الذي عنده في الفصل يعطيه هدية. طبعا مثل هذا الذي يهدي لأستاذه، لو أن هذا الطالب تعثر في الإجابة ورسب، المدرس سينجحه، المدرس سوف ينجحه، فلا يجوز من طالب لمدرس يدرسه. لكن لو بين الطالب ومدرس لا يدرسه، يعني بيأخذ درس هذا مثلا من بلد وبيأخذ درس عند مدرس جيد في بلد أخرى، ونظر لأنه يتقي الله وكذا فأعطاه من قبيل المحبة التي بينه وبينه، ما في مشكلة، لأن هذا ليس عاملا عند هذا. فجميع هذه الموظفين تدخل عند واحد في تتعامل معه، سواء في أي مؤسسة حكومية، في زراعة، في أي مؤسسة حكومية، تقول والله أنا كنت أعمل عمرة وجيب لك هذه، والله محبة في الله، مش عشان حاجة، دي محبة في الله، خذ هذه. طيب يعني لو لم يكن عندك أرض عند هذا الرجل أو عندك مصلحة عند هذا الرجل كنت ستعطي إياه في الله؟ طب احنا عندنا ما شاء الله ما شاء الله في كل وظيفة حكومية لا تخلو من أناس طيبين يتقون الله، لماذا ما أتيت بهدايا لهم؟ لماذا ما أتيت بهدايا لهم؟ فهذا ما يجوز. فهدايا العمال سواء كان في زكاة وغير زكاة أيا كانت هذه المسألة فالأمر على الحاضر. في بعض الفتاوى سمعت يعني بعضها للعدوي يقول لا هدايا العمال دي لا توسعون الدائرة، هذا كانت في الزكاة حتى ينقص، أما غير ذلك فلا تضيقه ولا تحجر واسعا. لا، المعنى واحد، العمال ليسوا لدينا جمع الزكاة فقط، العمال كل من هو قائم على وظيفة من قبل السلطان في الدولة فلا يجوز الإهداء له، لأنه من جملة الحكام، من جملة القضاء، من جملة الأمراء، من جملة العمال. العمال فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فيأتيه ذلك كما قال النبي في حديث ابن لتبية، ولأنه ذلك ترتب عليه من الفساد ما يترتب. يأتيك مسؤول عن أراضي يأخذ مساحتها فتعطيه هدايا فيجاملك، أو مسؤول عن مواصفات في أي مشروع من المشاريع تعطيه هدايا، للأسف الشديد هذا ينتشر بحيث أنه هو يتعامل معه بكذا، زي بعض الناس يعطيه رشوة عشان تبني في الأرض ويغض طرفه عنك، ولو جاءت الدولة بعدك تهدم كما حصل من بعض الموظفين يأخذ منك عشرات الألوف وأكثر حسب المبنى، ثم بعد ذلك تأتي الدولة تهدم هذا الأمر، لأنه أعطاك هذا التصريح مقابل رشوة على غير مسؤولية، ثم جاءت الدولة بعدك تهدم. الناس تقول هؤلاء يهدمون لنا ويهدمون لنا، يعني من الذي رخص لك أن تبني أصلا؟ من الذي رخص لك أن تبني ودفعت رشوة؟ قال فلان والله أعطيه 50,000 أو كذا. طب من الذي قال لك أعطيه 50,000؟ هذا موظف مرتشي، من الذي قال لك أعطي هذا المبلغ؟ يبقى لا يجوز هذا. نعم. طيب، إلا قال إذا لم يكن له من المهد عادة. طيب، ما حكم إعطاء الهدية للعامل إذا كان بيني وبينه عادة في الإهداء؟ الجواب جائز، يعني هو ابن عمي أو هو صاحبي وإحنا بيننا الهدايا جارية، أنا أعطيه وهو يعطيني، فهذا لا إشكال. لماذا؟ لانتفاء التهمة، لانتفاء التهمة. نعم.
العاشر، أرض الموات مملوكة لمن أحياها.
نعم، مملوكة لمن أحياها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن ما الضابط في أرض الموات هذه؟ سؤال، ما هو الضابط في أرض الموات؟ العلماء قالوا الضابط فيها هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني لا تعلق لأي حق بها. فإن كان فيها ملك معصوم سواء لمسلم أو كافر معصوم المال أو تعلق بها حق معصوم كطرق وسبل مياه وغير ذلك، مواضع قمامة، مصليات للعيد والجنازة، المهم لا يتعلق بأي حق، يبقى أرض خالية من الاختصاصات وملك معصوم، هذه الأرض الموات. فإن أحياها الشخص فهي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال الشيخ وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه، إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلاء على محل الناس فيه. طيب، الآن هل يمكن أن نضيف شرطا؟ هو الحقيقة ليس خارج عن هذا، لكن يحتاج إلى التنصيص. ألا وهو إيه؟ ألا وهو ملكية الدولة للموات ومنع انتفاع أحد بإحياء أو كذا إلا بإذنه. نقول هذا اختص بحقوق، لأن احنا شرطنا في الأرض الموات أن تكون عليها عن الاختصاصات وملك معصوم. طب الأرض دي صارت ملك الدولة، فالواحد الآن لو راح مثلا في الصحراء وأخذ 10 أفدنة وضع يده عليها وزرعها وكذا، هل له ذلك؟ نقول لابد من الرجوع للدولة، لأن الدولة وضعت يدها على كل الأرض، ثم إنها تعطي الناس بحسب المصالح. ولو ترك هذا للناس لاعتدى بعضهم على بعض. فلهذا نقول الآن يرجع في الإحياء للدولة، ونجد الأراضي الناس إما أن الناس تملكها الملكية المعروفة أو أنها ملك الدولة، مثل ما نرى احنا الآن دي أملاك دولة. ولهذا لما الناس بنوا في أملاك الدولة، سواء بيوت ولا مساجد ولا كذا، وجاءت الدولة تحتاج إلى أملاكها، فالناس تصور الدولة تهدم بيوت الناس، الدولة تهدم المساجد وبيوت الله عز وجل وكذا. من الذي أذن لكم أصلا في البناء؟ من هو الذي أذن في البناء؟ ما في أحد أذن. كذلك الرجل الآن الأراضي التي على البحور فالواحد يملك أرضا على البحر، موجود البحر هذا مثلا 50 متر حرم، يأخذ الناس مثلا 30 متر وتكون 20، واللي هيبني مسجد واللي هيبني بيتا ويبني كذا. طب الدولة احتاجت هذا؟ ولك الدولة تهدم بيوت الناس. لهذا سبحان الله العلم والفقه معرفة الأحكام الشرعية هذه مهمة جدا الحمد لله، وإلا تكون خارجية من الطراز الأول، مقاطع هذه تؤثر فيك. شوفوا هدمت مساجد، المسجد حتى ولو لم يكن في أملاك الدولة، ما هو الدولة دي مش الدولة بنت إبراهيم أبو علي، ولا الدولة أخت الحاجة تفيدة، ما هو الدولة دي يعني يعني ملكياتنا احنا جميعا، وفي ناس قائمة على التصرف لصالح، ما هو دي الدولة يعني، مش الدولة دي من عيلة أبو إبراهيم ولا من عيلة أبو أحمد عشان نروح نشوف الدولة الظالمة دي. ما هو الدولة دي يعني يعني نحن منا موظفون ومنا حكام ومنا يقومون على إشراف الناس، وبالتالي أنت الآن ضيقت علي. ولهذا انظر على التعديات على النيل والتعديات على البحور هذه والطرق، نحن فلاحون وفي منطقة لم نعد نستطيع أن نمشي. الآن الواحد بيمشي على أماكن كان يمشي عليها وهو صغير، كان الطريق يأخذ ممكن 4 سيارات رايح جاي وقبل بعض بعض، كان الناس تدرس زرعها على الطريق لساعته، الآن سيارة واحدة تمشي. الترع الصغيرة أخذت تبع الأرض وتحولت. طيب أنت ضيقت عليها الآن، وهذا كله راجع للأسف الشديد للموظفين. الدولة فيها أنظمة صارمة، لكن الموظف المتغافل من ونحن صغار كانت الدولة تجعل في حاجة اسمها بحار. بحار أنت وظيفتك يا بحار تراعي ملكية الدولة فيها، لو واحد اعتدى سنتي بلغ فيه. البحار هذا بيعتبر انها إعارة اللي يفعل شيئا نفعله، المهم ان في اخر الموسم الزراعي انت تعطيه كذا وده يعطيه كذا وده يعطيه كذا وما في احد يتابع. للأسف الشديد. ولهذا هؤلاء الموظفون يحتاجون الى متابعة تؤدب هؤلاء، تؤدب هؤلاء لو عزم وظيفته، لو غرم، لو سجن احسن. تعديات كبيرة جدا. طيب لو أن ما في تعدى، لو أنا أحتاج إلى بيتك كدولة، تحتاج إلى هذا البيت، تحتاج أن تشق طريقا من هذه البيوت، لأن هذا الطريق شقه سيؤثر على الناس مصالح كثيرة جدا. طيب هنا عندي 100 بيت في هذا الطريق، فتقوم الدولة بتعويض الناس في هذا وتأخذ وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. تذهبون أنتم إلى الحرم الآن، تعرفون توسعة الملك عبد الله هذه أحياء كانت موجودة. الحرم الذي نصلي فيه اليوم هذا كان أحياء موجودة العهد القريب، أحياء توسعة الملك عبد الله كثير منها كان أحياء في هذه الأماكن، ولكن هذه لمصلحة المسلمين، ويعوض الناس مقابل ذلك. فللدولة أن تشق طرقا، أن تأخذ أملاكك وأن تعوضك نظر المصلحة العامة، لأن هذا يعود على صاحب البيت بالنفع وليس النفع لشخص من الأشخاص. نعم.
الآن شيخنا في شركات تقسيم الأراضي في مثلا سيوة أو كذا، فبتقوم بشراء هذه الأراضي من واضع اليد عليها وتبيعها، والذين اشتروا منها يقومون بزراعتها، ثم بعد الزراعة الدولة تملك، لكن بشرط أن تكون زارع.
المهم أننا نرجع إلى شرط الدولة.
في البداية لا تملك إلا بعد الزراعة.
طيب وبعدين؟
إذا زرعت وجئت تقنن يقننون
ويسمح لك بزراعة أصلا؟
قبل ذلك يكون مع الشركات الخاصة.
يسمحون للشركات؟ الله أحد. مثل الآن تقنن لك المبنى إذا بني. طب قبل البناية هي ترخص؟ لا ترخص لك في البناية. فبعض الناس صارت عنده شبهة، يقول طالما أنه سيقنن لي البناء بعد بنائه فأتعدى أنا ولا أحتاج الرخصة وأبني، ثم بعد ذلك أقننه ثم يربط علي بسعر كذا وكذا، هل هذا جائز؟ الجواب لا، لابد أن يكون هناك رخصة في الزراعة أولا أو رخصة في البناء أولا. إنما الدولة تعامل مع، لو حصلت تعديات كيف تعامل معك؟ ليس معناه الإذن بالتعديات. نعم.
الحادي عشر
سؤال، بما يحصل إحياء الموات؟ بما يحصل من أحيا أرضا، صفة الإحياء هذه يعني مثلا لو بنى صورا عليها هكذا أحياها، لو زرع أربعة أشجار في كل جانب شجرة هل بذلك أحياها، لو حفر بئرا فيها هل بذلك أحياها؟ ما معنى الإحياء وبما يحصل به الإحياء؟ قال الشيخ الأول، إذا حط بحائط منيع مما جرت العادة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحط حائطا على أرض فهي له. تب الثاني، إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحيا. طب لو حفر بئرا ولم يصل الماء، ولم يصل الماء إلى الأرض لا يعتبر، لكن احفر بئر ويصل الماء إلى الأرض. طب الثالث، إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه على عين أو نهر، وعلى كل حال نحن نضع مختصرا هنا فنقول إحياء الأرض بما يعتبر، بالعرف وما يضعه ولي الأمر. هذا ما يتعلق بإحياء الموات.
قال رحمه الله تعالى، الحادي عشر الركاز، وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس.
نعم، يقول الركاز ودفن الجاهلية أو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس. سؤال، ما هو الركاز؟ الجواب، قال العلماء، هو كل مال علم أنه من دفن الجاهلية. كل مال علم أنه من دفن الجاهلية موجود عليه علامة من علامات الجاهلية، هذا الركاز عليه علامات الفراعنة، رمسيس الأول الثاني، ما أدري إيه، حتشبسوت، هذه الأسماء والأشياء التي لا نزاع أنها من وضع أهل الجاهلية وعلامات أهل الجاهلية. قال ابن قدامة رحمه الله الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية يعني أنه يعطي الخمس إذا وجد أعطى الخمس ثم يأخذ ما بقي بعد الخمس، وهذا أعلى نصاب يخرجه يبقى الخمس يعطي الخمس ثم يخرجه ثم يأخذ الباقي. طيب سؤال، ما مصرفه مصرف الركاز؟ جمهور الفقهاء على أن مصرفه مصرف الفيء وليس زكاة، وليس مصرف الزكاة، فهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية. قال ابن قدامة رحمه الله مصرفه مصرف الفيء وذهب الشافعية ورواية عن أحمد إلا أن مصرفه مصرف الزكاة. والأقرب أن مصرفه مصرف الفيء. طيب ما الحكم لو كان هذا المدفون عليه علامة الإسلام؟ كان يكون مثلا علي الخليفة العباسي هارون الرشيد مثلا، هنا نقول لا يكون ركازا على الوجه المذكور الذي فيه الخمس. قال ابن قدامة فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة تجري عليه أحكام اللقطة من التعريف ثم بعد ذلك يكون المال له. هذا بالنسبة للركاز. نعم.
الثاني عشر المعادن مملوكة لمن وجدها.
قال المعادن مملوكة لمن وجدها. ما المعادن؟ اللي هي الخارجة من الأرض من نحو الذهب والفضة والمنجنيز والحديد والرصاص وغير ذلك من كل هذه الأشياء. طيب هذه إذا وجدها الإنسان أخذها وتكون ملكا له، ويجري فيها بعد ذلك ما يجري في أمور الزكاة فيما تعلق بالذهب والفضة، أما فيما عدا ذلك فلا يكون فيه الزكاة. يعني لا تجب الزكاة إذا ملك هو الحديد ولا المنجنيز ولا آخره، لكن لو باعها وحاز مالا ينظر فيه، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن فيه الزكاة. أما الذهب والفضة فزكاة الذهب والفضة المعروفة. يبقى الخارج هذا إما أن يكون ذهبا أو فضة فزكاة ذاك الذهب والفضة. وأما المعادن الأخرى فإن إذا كان يتاجر بها فزكاة عروض التجارة، إذا باعها وحاز مالا فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. قال العثيمين رحمة الله عليه: ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما. يعني لو إنسان عنده سوى الذهب والفضة معادن، معادن نفيسة جدا، هذه الواحدة تساوي مثلا 10 مليون وهي عنده في البيت ولا تجر بها، جعلها بس زينة، هذه لا زكاة فيها، يقتنيها بس كده، هذه لا زكاة فيها، معناها أغلى من الذهب والفضة. لكن لو تاجر فيها فتكون زكاتها زكاة العروض، عروض التجارة. فيقول الشيخ: ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منها إلا أن يكون للتجارة فتزكى زكاة التجارة، فتزكى زكاة التجارة. نعم.
تنقيب شيخنا عن المعادن كالذهب أو عن الآثار
حسب الدولة، حكم التنقيب عن هذه المعادن يرجع في ذلك إلى قوانين الدولة. لماذا؟ لأن الدولة أيضا وضعت يدها على كل أملاكها، فكل شيء مملوك للدولة في هذا الباب، لأن الدولة رأت أنه لو وضع ذلك مشاعا سوف يقتل بعضهم بعض. نعم.
الثالث عشر: الكنوز مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في أرض مملوكة.
نعم، من وجد أي شيء من كنز مدفون أو غير ذلك فهو له، إلا أن يكون مملوكا، إلا أن يكون في أرض مملوكة لأحد فيكون تابعا للأرض المملوكة. أنت وجدت في، أنت جئت بك أجيرا عندي تقوم بحفر قواعد في البناء أو شيء، فوجدت كنزا تأخذه تمشي؟ لا، هو لي لأن الأرض أنا أملكها، ومن ملك الأرض ملك قرارها وملك هواءه، ملك الأرض ملك قرارها وملك هواءه. نعم.
الرابع عشر: كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه.
لأن البحر ما يملكه أحد، البحر للناس جميعا، أيضا إلا أن يكون هناك ماذا؟ قواعد وقوانين، ولهذا الدول الآن تتقاسم ملكية البحار، أنا أملك هذا البحر والملاحة فيه، وإذا خرج فيه غاز أو خرج فيه بترول أو كذا يبقى ملك للدولة الفلانية، في تقسيمات في البحور، في موجود وحدود بين البلدان. نعم. أما فيما تترك الدولة للناس، هذا يصطاد مثلا هنا وهذا يصطاد هنا والدولة أذنى، خلاص هذا لك ما في مشكلة. طب واحد راح يصطاد في مزرعة سمك لواحد، عند مزرعة سمك 10 أفدنة أو 20 فدانا وراح يصطاد منها، نقول لا يجوز لأنها ملك بعض الناس. طيب أما يكون مصرف الأرض، طيب مصرف المزرعة، ننظر هل مصرف المزرعة هذا مصرف عام ولا مصرف خاص بأرض أيضا؟ لو مصرف عام مشترك واصطاد منهم ما في إشكالية، أما لو كان مصرفا خاصا بالمزرعة فهذا لا يكون ملكا لصاحبه، فلا يجوز أن تصطاد منه، الدولة قد تمنعك تصطاد في المكان الفلاني أو كذا، فلا يجوز لك أن تخالف قانون الدولة في هذا. نعم. نعم. الايه؟ الكنز ده اموال موجودة، اي اموال موجودة ما هو بلازم يكون عليها علامة، لكن التاني موجود عليه علامات، لكن الفرق بينه وبين الجاهلية ان هذا عليه نقوش اهل الجاهلية وهذا عليه نقوش اهل الاسلام، انما الكنوز اموال موجودة، واحد دفن وجد مثلا اناء فيه من الدولارات ولا من الجنيهات ولا من اي شيء، كنز مال، مال كثير، مال انتفع به، ما هو بلازم ان يكون عليه نقش. نعم.
الخامس عشر كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها
فليس عليها علامة تبين ملكية أحد بخلاف ملكية الإسلام هي ملكية نعم أو الجاهلية يكون هذا راجع إلى أهل الجاهلية نعم
الخامس عشر كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها
نعم أيضا بيجي الطير فيه طير له أعشاش على الأشجار أو غير ذلك فإنه يأخذ الطير هذا له بخلاف أبراج الحمام مثلا هذه مملوكة لبعض الناس فليجوز لك أن تأخذ الطير الذي هو الحمام طيب لو لم يعرف صاحبها وجاءت هذه الطيور عندي الحمام هذا جاء عندي في برجي أنا وأنا لا أعرف أصحابها ماذا أصنع حينئذ اشتريها طالما أنها استقرت عندك اشتريها والمال طالما أنك ما تعرف صاحبه فإنك تتصدق به عنه ويصبح هذا الحمام لك نعم
السادس عشر كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره
نعم سواء كان مأكولا أو غيره كل حيوان البر الوحشي لأنه لا يملكه أحد هذا من جملة الصيد فوجدت غزالا وجدت كذا اصطادها ما في إشكال لأنه لا أحد يملكها وهي مباح فاصطياد الطيور واصطياد حيوان البر الوحشي واصطياد السمك في البحور كل هذا على الإباحة نعم
السابع عشر مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لعجزه عنه أو لا مملوك لمن أخذه
مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لعجزه عنه أو لا مملوك لمن أخذ يعني الإنسان مثلا وجد مثلا في عزكم وفي القمامة مثلا وجد كرسيا الكرسي يعني له رجل كده فصاحبه يكون ترك مثلا فهو أخذ لأنه ما وضعه هنا إلا للرغبة عنه ما وضعه هنا إلا رغبة عنه أو مرتبة مرتبة مثلا اسفنج أو كذا ممكن تكون تهلكت شيئا ما ويكون بعض الناس أراد أن يغير فوضعها في القمامة أو شيء هذه الأشياء الموجودة في هذا المكان رغب عنها أصحابه لهذا خذ لا إشكال في ذلك فأي شيء من هذا مما يكون حكم حكم المال الذي رغب عنه أصحابه لا إشكال في ذلك أن تأخذه نعم
الثامن عشر كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة
ومن هنا كان فقه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما يقول لو قدرنا على المال المنظور للأموات هل نأخذه ولا نأخذه الذي أذكره أن الشيخ حامد فقي يقول هذا مال بزل على وجه شرك فلا نأخذه ولا ننتفع به الشيخ ابن باز يرى إنه هذا لنا أن نأخذه لأن هذا المال حكم مرغب عنه صاحبه بالنسبة لنا بالنسبة له هذا شرك عبادة تقرب بها الله لكن بالنسبة لنا رجل رمى ماله هو الميت بيأخذ أموالا لا فنأخذه نحن وننتفع به ونستفيد فيكون الأقرب هو الانتفاع بهذا المال أقرب هو الانتفاع بهذا المال وألا نتركه هكذا لأن فيه نهي عن إتلاف المال ثم إن هذا المال ليس محرما لذاته فهو على من بذله للميت شرك أكبر لكن هل نأخذه؟ نأخذه ولهذا لو قدرنا على هذه الصناديق نأخذها ونجعلها في بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين نعم
الثامن عشر كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة
كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي لأنه لو زرعه آدمي في ملكه لكان ملكا له فهذا مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة لا قول هنا لم يزرعه آدمي سواء في أرض مملوكة فيه نظر فيه نظر، لأن عادة الناس يعني أنا الآن أرضي فداني خرج فيه حشيش لم أزرعه أنا لكن في ملكي، تنزل أنت تأخذه، لا أنا أستفيد، رزق رزقني الله عز وجل إياه، فلا فرق بين أكون أنا زرعته أو أنه خرج. وعادة الناس هكذا، عادة الناس هكذا، أن ما خرج في ملكي فهو لي، في أرضي في بستاني فهو لي، وإن لم أزرعه فهو لي وإن لم أزرعه. فنقول كل عشب وكل لم يزرعه أدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة، أما إذا كان في أرض مملوكة فهو ملك لصاحبه ويكون هذا من رزق الله عز وجل له. نعم، مملوكة، نقول مملوكة تبقى ملك لك، أي عليها صور، على بوابة، ما عليها حديد معروف حدود، ما هو بلازم أن تكون عليها صور، بس معروف أن أنت لك هنا مثلا 20 في 40 مساحة معروفة بحدود بعقود، الآن صارت العقود زي الحدود تماما، أنت معك عقد بأن هذا الأرض 20 في 50 هذا لك، ما أحد يعتدي عليه. اللي الناس بتركهم ليس في أي وقت الناس تترك من يرعى الأغنام، على السكك العامة الناس تتركهم. طب داخل أرض، لو أنك تريد أن تنظف أرضك، بالعكس ده أنت أحيانا تأتي برعاة الغنم وتدفع له، ليه؟ لأنك تريد أن تنظف أرضك، إنما بغير هذا ما يمكن أن ينزل راعي الغنم إلى أرضك أبدا إلا بإذنك. نعم، لكن ما جرت به الحال على الطرقات والسكك وكذا هذا ما في إشكال. نعم،
19 كل شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة.
نعم، يعني تجد أشجار في الصحراء ليست لأحد، فواحد خلع شجرة وأخذها، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. نعم، لم يغرسه آدمي، بيخرج أحيانا في الصحراء مثل هذه الأشجار، فلو أن الإنسان احتاج أن يقطع شجرة في شدة البرد ثم يستوقد بها نارا فلا إشكال في ذلك. نعم،
أشجار التوت شيخنا اللي بتبقى في الطرقات بتزرعها الدولة من باب الزينة وكذا،
أما ما تزرعه الدولة، حكم ما تزرعه الدولة في الطرقات من نخيل ومن أشجار لسزلان الناس بها فإنه لا يجوز التعدي عليها، إلا إذا زرعت الدولة هذه النخيل ليأكل منها الناس، يعني الدولة لا تجمعها، دولة تركت ذلك للناس يأكل منها، فإذا علم ذلك لا إشكال في ذلك إن شاء الله، ويأكل منها الناس ولا إشكال في ذلك، أو التوت أو الأخير. لكن إحنا عندنا مثلا بنجد التوت على الطرقات ليس ملك لأحد ولا الدولة تجمع، إذن يجوز لنا أن نأكله، وأكله أولى من تركه يتلف. إنما لو كانت هذه الشجرة شجرة التوت في أرض أحد فهي في ملكه، لا يجوز لك أن تدخل إليها إلا إذا أذن لك. نعم،
20 ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه.
نعم، ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه، نهر العام هذا إذا أردت أخذ من نهر أو بحر أو عين جارية أو غير ذلك فهذا الناس شركاء في ذلك، العشب اللي في صحراء وعلى الطرقات وكذا والمياه التي تكون في البحور وكذا الناس شركاء فيها، وليس لأحد أن يمنع أحدا ولا أن يبني شيئا يدخل هذا في ملكيته وهي ملكية عامة، يعني ما يصل بحيلة إلى أن يمنع الناس من الشرب من هذه الأنهار أو الانتفاع بهذه المياه أو غير ذلك، يشتري مثلا شيئا ويجعل بوابة ويقول هذا داخل أرضي، لا هذا ليس تملكه، ولو صار داخل أرضك، أرضك شيء وهذه الملكية العامة شيء آخر. نعم، هذه كلها داخلة تحت عنوان أخذ الأموال بغير عوض. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر إخراج الأموال عن مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض وهي أقسام.
يعني احنا كنا ودينا ننهي المنهج الباقي يعني في اليوم والدرس القادم، لكن بعض الإخوة اقترح قال يعني ان المنهج كثر علينا، لانه احنا مع ان احنا عندنا الدرس الكامل اليوم الدرس 32، لكن يعني لما فصلنا بعض التفصيلات يعني طال المنهج، فبعض الإخوة بيقترح ان احنا لو اقتصرنا على هذا حتى يمكن احنا نذاكره، وممكن نضيف هذا مع منهج الدورة القادمة يبقى احسن. فما ادري ايه رأيكم؟
لو جعل شيخنا العبادات، لو جعل العبادات الامتحان فيه، وجعل المعاملات كله الدورة القادمة.
لا لا، الامتحان سهل، الامتحان ممكن نخليه على يومين ثلاثة ما في مشكلة، لكن هل احنا نستمر في هذا وننهي المنهج او نخلي الباقي هذا مع المنهج القديم؟ طبعا هيبقى فيها قولان بالنسبة لكم. ما ادري والله.
35 من شيء. 35 درس الان.
فأنا الحقيقة أميل، أما عاطفتي تميل إلى الإنهاء. أنا دائما يعني راغب في الإنهاء دائما، من ناحية الإنسان ما يدري عن عمره، ومن ناحية أخرى الإنسان يعني يسارع. لكن لو أنا أستشار يعني بعقلي وكذا، أقول الأفضل إن احنا نقف ونخلي هذا مع المنهج القادم، لو حتى نأخذ فيه درسين ثلاثة أربعة بس يبقى احنا فصلنا، وهو كله منه يعني، يعني احنا نضع المنهج القادم وكل شيء، ويبقى ده بالإضافة إلى هذا المتبقي. فأنا أرى أن هذا يكون أحسن يعني، وإن كنت نأميل قلبيا إلى أن احنا ننهي. لكن المصلحة، أشوف أن المصلحة إيه؟ المصلحة أن احنا نكتفي بالقدر هذا، مصلحة نحن نكتفي بالقدر هذا، والباقي إن شاء الله ده نأخذه مع المنهج الجديد إن شاء الله بإذن الله. يعني نضيف الجزء المتبقي ده نفقه مع المنهج الجديد، ونكتفي بهذا القدر. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الأكاديمية اليوم السابع من شهر رجب لعام 46,400,000. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا وإياكم بها. وإن شاء الله سنحدد لكم الامتحان، هيكون إن شاء الله قبل رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.